بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعان بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك. اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس، فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير، وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير، وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في هذه الدورة العلمية التي ينظمها مسجد عثمان ابن عفان في هذه المدينة، مدينة لودفيكسهافن بألمانيا. والدورة تدور حول العلم وأهميته والمسائل المتعلقة به، وهذه هي المحاضرة الأولى والتي هي بعنوان فقه الخلاف. فقه الخلاف. وفي البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. فلا يخفى عليكم إخوة الإيمان والإسلام ما للعلم الشرعي من أهمية، فالعلم حياة والجهل موت. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم العلم بغيث السماء، شبه النبي الغيث العلم بغيث السماء في الحديث الذي بين فيه عليه الصلاة والتسليم أقسام الناس بالنسبة لطلب العلم وتحصيله والعمل به. فقال: مثل الذي أنزل علي من العلم والهدى كمثل غيث السماء. وهنا هو الشاهد، كمثل غيث السماء. فكما أن الله جل في علاه عامل الأرض بغيث السماء فكانت حياتها، كذلك عامل القلوب بالعلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة بفهم الصحابة فكانت حياة القلوب. فحياة القلوب إذن في العلم. ولذلك قالها علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كن عالما أو متعلما أو محبا، ولا تكن الرابعة فتهلك، ولا تكن الرابعة فتهلك. وقال غيره: الناس عالم ومتعلم ثم همج رعاع يتبعون كل ناعق. الناس عالم أو متعلم، هؤلاء هم الناس. ما دون ذلك همج رعاع يتبعون كل ناعق. ولذلك يحضرني قصة رجل اختلف مع أهله، مع زوجته، فقال لها: أنت طالق إن كنت سفيها. أنت طالق إن كنت سفيها. ثم راجع نفسه في هذا اليمين الذي قام به، فماذا يصنع يا ترى؟ هل هو سفيه فتكون الزوجة طالقا، أم غير سفيه فلا تطلق؟ فسأل العلماء، منهم من يتوقف، ومنهم من يفتي بالطلاق، ومنهم ومنهم، حتى ذهب إلى عالم من أهل الإتقان فقال: قلت لزوجتي كذا وكذا، فما الحكم؟ قال: يا ولدي، هل أنت من العلماء؟ قال: لا. قال: هل تطلب العلم؟ قال: نعم، وأحب أهل العلم. قال: إذن زوجتك ليست بطالق. لماذا؟ لأن السفيه من ابتعد عن العلم، أما من حصل علم الكتاب والسنة أو كان محبا للعلم بمجالسة أهله وتكثير سوادهم وحب طلاب العلم، فهذا يخرج من دائرة السفه. إذن بهذا يتبين من أقوالهم رحمه الله تعالى قدر ومنزلة العلم، من أجل هذا كانت هذه الدورة إخوة الإيمان والإسلام لنضع اليد على أهمية العلم الشرعي، على أهمية العلماء ومزاحمة العلماء بالركب، على أهمية التفقه في دين الله رب العالمين، حتى نبتعد عن الأسباب التي تؤدي إلى القطيعة وتؤدي إلى النفرة وتؤدي إلى الاختلاف المذموم. لماذا؟ لأن الاختلاف في ديننا ينقسم إلى قسمين، فهناك الاختلاف المحمود وهناك الاختلاف المذموم. أما الاختلاف المحمود فهو ما يدور بين العلماء وبين طلاب العلم من مناقشات علمية ومن أخذ ورد ومناظرات وصولا للحق وطلبا للدليل، فهذا النوع من الاختلاف يحمد كله، النوع الثاني من الاختلاف هو الاختلاف المذموم الذي يقوم على الهوى والتعصب، فيبتعد بأصحابه عن المنهج النقي المستمد من الكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فيؤدي إلى تمزق الأمة وذهاب ريحها. ومنه قول الله تعالى: ولا تنازعوا ولا تختلفوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الآية هكذا: ولا تختلفوا
ولا تنازعوا.
أحسنت، طب أنت صاحي، الحمد لله، بس أنا لسه مش صاحي. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فهذا هو التنازع الذي يقوم على الهوى، يقوم على العصبية، فيؤدي إلى انكسار هذه الأمة. من أجل هذا كانت المحاضرة الأولى في رحاب هذه الدورة العلمية بعنوان فقه الخلاف في الإسلام. هل للخلاف فقه؟ نعم، الخلاف له فقه يستمد من كتاب الله رب العالمين، يستمد من سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، يستمد من إجماع السلف الصالح في معاملاتهم وفي جميع أحوالهم. لذلك نقول إن من الأسباب التي أدت إلى تمزق المسلمين وإلى قطيعة الأرحام وإلى نشر الفرقة بين المسلمين عدم التزام العدل والإنصاف مع المخالف، فأهل السنة أعلم الناس وأحلم الناس وأرفق الناس وأرحم الناس بالناس. أهل السنة هم أعلم الناس وهم أرفق الناس وهم أحلم الناس وهم أرحم الناس بالناس، كيف لا؟ وقد قال الله تعالى في كتابه مخاطبا نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام قائلا: فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، كيف لا؟ وقد بيّن الله تعالى المقصد من إرسال نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كيف لا؟ وقد حثهم الله جل جلاله لاتخاذ رسول الله أسوة وقدوة، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فأهل السنة يتأسون بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكلما أخذ طالب العلم العلم من بابه وأخذ من الأصل، كلما كان العدل وكلما ابتعد عن الجور والظلم وكان هناك إنصاف، لأنه أخذ من الكتاب وأخذ من سنة النبي وأخذ من منهج الصحابة وهم تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلل يأتي عندما يكون سقف الطالب من أسفل لا من أعلى، فإذا أخذ من السفل ظل في السفل، وكان الجور وكان الظلم وابتعد عن الإنصاف والعدل، لكن إذا أخذ من النبع الصافي من نفس المعين الذي نهل منه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وأصحابه الغر الميامين، كان العدل وكان الإنصاف وكانت الألفة واختفت الفرقة المذمومة القائمة على العصبية والهوى. لذا نقول: منهجنا كتاب وسنة، بفهم من أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أصول ثلاثة لا يأتيها الخلل مطلقا: الكتاب الكريم الذي قال الله تعالى عنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. السنة المباركة المطهرة والتي قال الله عن صاحبها: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي. ثم إجماع الصحابة الذي قال الله النبي عنه: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإن أخذت بتلك الأصول سلمت نواياك وانضبطت سلوكياتك وكانت الألفة وكانت الرحمة بين المسلمين. هذه الأمة المباركة التي قال عنها الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت للناس. فقد أخرج الله هذه الأمة للناس برسالة الخير، بالعدل، بالإنصاف، باجتناب الظلم والجور. لماذا؟ لأنها أمة مباركة، أمة مرحومة. من هنا إخوة الإيمان والإسلام كان لزاما علينا أن نضع يد الطالب على الأصل الذي من خلاله ينضبط فهمه ومن خلاله يستقيم سلوكه، لأن المنهج له محاور، معتقد صحيح يثمر أخلاقا كريمة، هذه الأخلاق بعد هذا المعتقد المبارك يكون على فهم من أصحاب رسول الله، تلامذة النبي وأعلى الناس سندا، وأعلى الناس سندا، فأعلى الناس سندا هم أصحاب رسول الله. لماذا؟ أخذوا العلم مباشرة عن رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام، والنبي أخذ العلم مباشرة عن جبريل عليه السلام، علمه شديد القوة، وجبريل أخذ العلم مباشرة عن رب العزة جل في علاه. إذن أعلى الناس سندا هم أصحاب النبي. لذلك عليك دائما أبدا أن تضبط مسألة النزاع في أي باب بهذا المنهج: كتاب، سنة، فهم الصحابة، يستقيم لك الأمر. فتعالوا لنتعرف على مواقف القوم رضي الله عنهم فيما يتعلق بالتعامل عند الخلاف، ومن خلال مواقفهم نستخرج المنهج المستمد من الكتاب والسنة في التعامل مع المخالفين. وما سوف أذكره في هذا اللقاء لا يغيب عنكم، فأنتم تعرفونه جيدا، وتقرؤونه كثيرا وتستمعون إليه أكثر، فما سوف أذكر أنتم على العلم به، ولكننا في حاجة إلى ضبط بعض الأمور من خلال مواقف السلف الصالح في التعامل عند النزاع، عند الاختلاف، عند المعاملة مع من يخالف. كيف كانوا يتعاملون؟ كيف كان عدلهم؟ كيف كان إنصافهم في التعامل مع المخالف؟ حتى نحفظ أمتنا من الانكسار ومن ذهاب الريح الذي تعيشه بسبب البعد عن هذا المنهج المبارك. ونبدأ إخوتاه بأولى تلك المواقف الإيمانية من خلال منهج الصحابة فيما يتعلق بالخلاف. فالمتأمل لحالهم رضي الله عنهم في التعامل مع المخالف تتضح له حقيقة، حقيقة الموقف الصحيح في التعامل مع المخالف وكيف نتعامل عند الاختلاف. من ذلك الموقف الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب، أي من غزوة الأحزاب الخندق، قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. طبعا أثناء يوم الأحزاب الذي حدث من يهود بني قريظة والذين كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عهد وميثاق، نقضوا العهد أثناء المعركة، نقضوا العهد مع النبي أثناء حصار الأحزاب للمدينة، وهذا أدى إلى نوع ضيق لدى الصحابة، فقد كشف المعاهدون لهم ظهورهم للأحزاب. لذلك ما أن فرغ النبي من يوم الأحزاب ونصر الله نبيه وهزم الله أعداءه، قال النبي لأصحابه: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فلابد من تأديب من نقض العهد مع رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأدرك بعضهم العصر في الطريق. طبعا يوم الأحزاب يا إخوة في بناء الخندق استمر ما يقرب من 6 أيام، يواصلون العمل بالليل والنهار لحفر الخندق، فكان لا يكاد أحدهم يقف على قدميه من شدة الإعياء والتعب، لا يستطيعون المشي. ثم يقول لهم النبي: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، ورغم إعيائهم نعم، ورغم تعبهم نعم. طيب تحركوا، بدأوا يتحركون في الطريق، حان وقت العصر ولم يصلوا بعد إلى بني قريظة. ما الذي حدث؟ تعالوا لنرى. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. هذه مسألة حدث فيها خلاف بين أطهر الناس قلوبا، بين أكثر الناس علما وفهما للمنهج، اختلفوا في قضية الصلاة. الآن النبي قال: لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة، في الطريق أدركهم العصر ولم يصلوا بعد. فريق أخذ بالظاهر وبمنطوق الحديث وقال: لا نصلي حتى نأتيها، النبي قال: لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة، هنلتزم بظاهر النص بمنطوقه ونصل إلى بني قريظة وهناك نصلي. وبالفعل واصلوا سيرهم ولم يصلوا العصر كما جاءت في الروايات إلا بعد غروب الشمس، تنفيذا لما قاله النبي. الفريق الثاني تأول الحديث وأخذ بالمفهوم لا بالمنطوق، لذلك قالوا لم يرد منا ذلك، أي ما أراد النبي منا أن نؤخر العصر عن الوقت، ولكن أراد منا أن نجد في السير لشدة تعبنا وإعيائنا، أراد أن يرفع هممنا ويشحذ هممنا حتى نجد في السير فنصل قبل العصر، ولم يرد منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها. يبقى فريق صلى في الوقت وفريق أخر حتى غروب الشمس عملا بظاهر. كلام جميل. علم النبي، ذكر هذا للنبي، وهنا ضابط مهم أوي عند النزاع، نرجع لمين؟ للعلماء. نرجع لمين؟ للعلماء. ودي الآفة التي أدت لقطيعة الصلات، نتخذ مواقفا دون رجوع للعلماء. البعض قد يستند لأثر وربما هو لم يفهمه ولا يعرف مناطه، ويبدأ يرتب أحكاما ومواقف دون رجوع لأهل العلم، من الثقات، من أهل الرسوخ في العلم الذين يتصفون بالإخلاص وبالورع وسلامة المنهج والمعتقد. فالصحابة عندما يختلفون وعندما يتنازعون يرد الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، يذكر الأمر للنبي حتى يرون الحكم، هل ما فعلناه كان صوابا أو كان خطأ. وكثير من الشباب لا يفرق بين ما هو صواب وهو خطأ، وبين ما هو حق وباطل، وهذه آفة أخرى. لأن منهجنا إخوة فيه عندنا أصول، في عندنا فروع، أصول الاعتقاد، أصول المنهج، هذه تتعلق بالحق والباطل. الفروع كالمسائل العملية والفقهية تتعلق بصواب أو خطأ، ولا يضلل فيها المخالف. قد تكون المسألة عملية فروعية تنازع فيها الناس على نازلة من النوازل ولا تتعلق بالأصول، فمن الخطأ أن تجعلها حق وباطل، بل إن ارتأيت فيها قولا قل كما قال الإمام الشافعي قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غير خطأ يحتمل الصواب. إنه مسألة فروعية متنازع فيها وليست مسألة في الأصول علشان نقول حق وباطل. وحتى في باب الأصول في قوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، من عندي حق وعندي باطل، الباطل ده أقسام، في منه الكفر وفي منه الضلال، فالأحكام ليست على مرتبة واحدة، ليست على مرتبة واحدة، واضح؟ فإذا عشان يسلم لي المنهج أذهب لمن هو على علم بالمنهج، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكفى بالعلم شرفا أن المرء يفرح أن ينسب إليه حتى وإن كان من أجهل الناس، لو وصفت بالعلم بتفرح. وكفى بالجهل خزيا أن يفر منه كل الناس ولو نسبت إلى قليل منه، فالعلم شرف. لذا نرجع لأهل العلم، فذكر ذلك للنبي فلم يعنف أحدا عليه الصلاة وأزكى التسليم، لم يعنف، أي أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. ولذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عقد مقارنة بين القولين وذكر أقوال العلماء في كلا الفريقين، من كان على صواب ومن كان على خطأ. ولذلك بعض أهل العلم قالوا وكان يجب على الفقهاء أن يسعهم أن النبي حسم الباب ولم يعنف أحدا، أقر هؤلاء وأقر هؤلاء، مش خلصت؟ خلصت. النبي علم الأمر أليس كذلك؟ ماذا فعل؟ خلص أقر سكت، أنتم أصبتم وأنتم أجرتم، خلاص لاجتهادكم. واضح؟ ابن القيم بقى بدأ يناقش أقوال الفقهاء العلماء في الباب، طبعا منهم من رجح أن الفريق الذي صلى في بني قريظة حتى بعد الغروب هو الصواب، لأنه أخذ بظاهر كلام النبي وكان وقافا مع النص. وبعضهم قال لا، بل الذين أصابوا الذين صلوا في الوقت، لأنهم جمعوا نصوص الباب كاملة ورجحوا وفق اجتهاد، فعملوا بمفهوم النص وهو المراد. ومنهم العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالعلم، فذكر أن الفريق الذي صلى في الوقت هو من كان على صواب. لماذا؟ قال لأنهم جمعوا نصوصا أخرى في الباب، منها في قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أمر بالمحافظة على الصلاة في الوقت، وخص الصلاة الوسطى، وقد صح عن النبي أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر في نفس الغزوة اللي بين إيدينا هي الأحزاب، في يوم الأحزاب من كثرة العمل وانشغالهم بالخندق لم يصلوا العصر حتى غربت الشمس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ملأ الله أجوافهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، أو كما قال النبي. لسه هم الآن الصحابة يعلمون أن الصلاة الوسطى فين؟ صلاة العصر، ورأوا مدى غضب النبي وحزنه عندما شغل عن صلاة العصر في الوقت ودعا على المشركين ملأ الله أجوافهم نارا، إذ الأمر مؤكد، فأعملوا النصوص جميعا وقالوا حتى بالنص لم يرغ منا ذلك، فقال هم على صواب، إذا ده صواب. طب الفريق الثاني مأجور لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، فهم على كل حال لهم أجر، أجر الاجتهاد، أخذوا بظاهر النص وانطلقوا حتى صلوا بعد غروب الشمس كما جاءت بذلك الروايات. وهنا لابد أن ننبه على أمر يتعلق بالمفهوم والمنطوق في باب العلم، وهذا المسمى بالتأويل، والتأويل نوع من التفسير، لأن التأويل يأتي على معان، المعنى الأول يأتي بمعنى التفسير والتوضيح والبيان، والمعنى الثاني يأتي التأويل بمعنى تنفيذ الأمر واجتناب النهي، والمعنى الثالث يأتي التأويل بمعنى تحقق الأمر المسموع من كتاب أو سنة فيكون واقعا، وده بيكون يوم القيامة. واضح؟ يبقى دي معاني التأويل، تأويل بمعنى التفسير، تأويل بمعنى إنك تنفذ الأمر، إنك تجتنب النهي. وذلك تجد مثلا لك كتب في تأويل القرآن، يعني تأويل القرآن يعني تفسير القرآن، بيان معاني. في حديث البخاري تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، تقول ما صلى النبي صلاة ولا ركع ركعة ولا سجد سجدة إلا قال فيها سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي يتأول القرآن، يتأول القرآن. يعني السورة أمرت النبي بأمرين: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، أدي أمر بالتسبيح، واستغفر، أمر بالاستغفار. التأويل أنك تنفذ الأمر الذي أمرت به في كتاب ربك أو في هدي نبيك. لذلك النبي بعدها كل ما يصلي صلاة فريضة كانت أو نافلة، كلما ركع أو سجد بعد أن يسبح التسبيحات الواردة في الركوع والسجود عنه عليه الصلاة والسلام التسليم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تنفيذا للأمر الأول، رب اغفر لي، تنفيذا للأمر الثاني. لذا قالت أمنا: يتأول القرآن، يتأول القرآن. وفيما يتعلق بمشاهد القيامة وما شابه ذلك، يوم يأتي تأويله، يعني اللي ذكر في القرآن من أحداث الساعة وعلاماتها وأهوالها، وقال له وقال عنه النبي، يبدأ واقعا. يوم يأتي تأويله يقول الذين كفروا، خلاص وقع، شافوه بعينيهم، ده تأويل. إذن التأويل نوع من أنواع التفسير والبيان والشرح، ولفظة التفسير أعم من التأويل، فالتأويل يعتبر جزء من التفسير. ولذلك قال العلماء: فالتأويل يكون قاصرا على علوم الشرع، أما التفسير يشمل علوم الشرع وغيرها. التفسير مطلق في كل شيء، تفسر في اللغة، تفسر في كذا، إنما التأويل يكون مخصوص بعلوم الشريعة. فده أنواع التأويل المشروعة. في بقى نوع من التأويل اللي هو التأويل الباطل، اللي يسمى بالتحريف، يسمى بإيش؟ بالتحريف، وهو أن تصرف آيات الأسماء والصفات عن ظاهرها المراد إلى معنى لم يأتي به الشرع اتباعا للهوى، وهذا هو الباطل. كمن أولوا صفات الله عز وجل وحرفوها عن المعنى المراد منها وخالفوا منهج السلف، فهذا النوع تحريف باطل لا يجوز. إذن تعالوا لنرى قضية التأويل، وهي إعمال الفكر في المفهوم، لأن هذا الباب من الأهمية بمكان. نديك بس كده إشارات على بعض الأنواع علشان تكون على علم بموارد أهل العلم كيف يتعاملون مع المسائل الشرعية. فعندنا التأويل على أنواع ثلاثة، من حيث القرب أو البعد أو الإبعاد. النوع الأول: تأويل قريب، تأويل قريب، وهو ما يمكن معرفته بأدنى تأمل، بسيط جدا وسهل. الطالب العلم اللي عنده بعض العلم يتمكن عن طريق التأمل من الفهم، وده بيسموه العلماء التأويل القريب. يعني تأويل سهل بالتأمل البسيط تصل إلى الفهم الصحيح، يبقى هو سهل ميسور، واللفظ يحتمله، اللفظ إيش؟ يحتمله. نضرب بعض الأمثلة قالها العلماء في كتبهم. من ذلك مثلا في قول الله تعالى في سورة النساء آية 10: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. آية محكمة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. واحد وصي على يتيم، ماشي كده، أخذ مال اليتيم وتبرع به لغير اليتيم، الحكم وقع في الحرام أم لم يقع؟ تبرع، عمل عمل خير، جاب مال اليتيم حطه في المسجد عشان أريحك. نقول لك يأثم. لماذا؟ عم الشيخ ده الآية بتقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ده تبرع به. نقول له: والتبرع من مال اليتيم لغير اليتيم يقع في أكل المال بالباطل، ليس من حقك أن تفعل هذا. واضح؟ أنت دورك صيانة المال حتى يشتد اليتيم ويبلغ ويتمكن من التصرف في المال تدفعه له إن كان راشدا. مش دورك أنك تتبرع بمال اليتيم. أخذ مال اليتيم وبدأ يطعم به الناس حتى أذهبه، ها؟
ضيع.
ولكن يقول العلماء فيعتبر التصدق بمال اليتيم أو التبرع به للغير أو إتلافه مساويا لأكله تماما، زي الأكل تماما في الحرمة وفي الإثم، لأن دورك حفظ هذا المال. يبقى ده اسمه تأويل قريب، اللفظ يحتمله، يعرفه طالب العلم بأدنى تأمل. مثال آخر، في حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. واحد تبول في إناء، خلاص، وخذ الإناء وراح صبه في الماء الدائم، هو لم يتبول في الماء الدائم. الآن النبي قال لي في النص إيه؟ لا يبولن أحدكم فين؟ في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، لأن العلة إيه؟ تنجس الماء وعدم صلاحه للتطهر. فده قال لك إيه بقى؟ لا، أنا مش أبول في الماء الدائم، أنا في قارورة وأبول في القارورة وروح أحطه في الماء الدائم. إيه الحكاية؟ يشمل الحديث ولا لا؟ يشمل. فده اسمه التأول القريب، يفهمه طالب العلم بأدنى تأمل، لأن اللفظ يحتمل ذلك، يحتمل البول مباشر ويحتمل أنك تصب البول بدون تبول مباشرة، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. النوع الثاني تأويل بعيد، تأويل بعيد، وهذا النوع يحتاج في الوصول إليه إلى جهد جهيد واجتهاد من العلماء، جمع النصوص وإعمال النصوص وجمع الأدلة والأقوال في المسألة حتى تخرج بالحكم. فده بيسموه العلماء التأويل البعيد، في قوة محتاج للراسخ في العلم، مش لأي أحد بقى. النوع ده وده بيتعلق بنوازل الأمة، فده محتاج لمين؟ للراسخين في العلم، للراسخين في العلم، لأنه محتاج لنوع تأمل شديد. منه استنباط الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أقل فترة للحمل 6 أشهر. أقل فترة للحمل كم شهر؟ 6 أشهر. طب جد منين ابن عباس؟ من إعمال فكره وجمع الأدلة والنصوص. فمثلا لما تقرأ في قول الله تعالى في سورة الأحقاف آية 15، قال الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا، وتأتي بقول الله تعالى: والوالدات، سورة البقرة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. خلاص، الولاية وحمله وفصاله 30 شهرا، يبقى فترة الحمل كاملة إذا اتضمت لفترة الرضاع كله في كم شهر؟
30 شهر.
كلام جميل، 30 شهر. طيب في آية الرضاع لوحدها قال إيه؟
حولين.
يعني كم شهر؟ 24 شهر. بقي كم من 30؟
6.
ده يفهمها ابن عباس، فيقول لك أقل فترة للحمل إيه؟ 6 شهور. فدي محتاجة أعمال فكر وجمع النصوص والتدبر لها، ودي بتكون للعلماء، بتكون للعلماء. أدي واحد مثال. مثال آخر، استدلال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على حجية الإجماع بقول الله تعالى في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. دي محتاجة لتأمل واجتهاد من العلماء. وذلك الشافعي نفسه يقول عن هذا الباب: عندما سئل عن دليل الإجماع يقول: فأرجأت سائلي. انتبه كده لما نراجع المسألة، وده مين الشافعي؟ خلاص أنا بقى وين؟ ممكن، لا مش ممكن، ده علم، انتظر، ما تعرفش انتظر وعد إلى المنهج، ارجع للكتاب والسنة وأقوال العلماء وراجع واسأل العلماء حتى تأتي بالدليل، لكن ما تتعجلش بالإجابة وأنت لا تعلم أو أنت غير متيقن من الباب ده. فانظر إلى الشافعي على جلالة قدره وقوة علمه، لما سئل قال لسائله: أمهلني، أرجئني بس انتظر كده. يقول: فعدت وقرأت القرآن كاملا 3 مرات أفتش فيه. يا مين منا يا أخو بس في مسألة شرعية رجع كده وقلب صفحات الكتاب ويراجع الأدلة ويقرأ ويتروى وشوف تفسير الآيات وأقوال العلماء وماذا قالوا فيها وكيف جمعوا. طبعا الكلام لي قبلكم، خلي بالكم، يعني أنا أكلم نفسي قبلكم. وعليكم السلام. الشافعي قرأ القرآن كم مرة من أجل هذه المسألة؟ 3 مرات كاملا. قال: حتى شرح الله صدري لقوله: ومن يشاقق الرسول. الله أكبر، شوف الآية واضحة هي، خلاص. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. الهدى واضح، العلم بين، الأدلة واضحة، ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير الإجماع، يبعد عن إجماعهم، يبعد عن إجماعهم ويتبع غير سبيل المؤمنين، النتيجة: نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرة. هذا النوع محتاج لأعمال فكر، محتاج لاجتهاد، لاجتهاد. فالعلم عزيز ويحتاج إلى صبر وإمعان نظر وتأمل قبل أن تتكلم. طيب، من ذلك أيضا استدل الأصوليون على حجية القياس بقول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فبدأ أهل الأصول من هذه الآية يأخذون الدليل على حجية القياس وكونه دليلا شرعيا. فده بنسميه التأويل البعيد اللي يحتاج لنوع جهد واجتهاد. النوع الثالث بقى اللي بنسميه التأويل المستبعد الباطل، يعني الذي يرد. نضرب لذلك مثلا، وهو الذي لا يحتمله اللفظ مطلقا. من ذلك تأويل بعض الفرق الضالة لبعض آيات الكتاب تأويلا مستبعدا لا يشمله اللفظ مطلقا، كتأويلهم قول الله تعالى في سورة النحل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الآية بتتكلم عن الظواهر التي خلقها الله تعالى وجعلها أسبابا للهداية في الطرق، كالنجوم في السماء تعرف من خلالها الطرق والتهجهات، وتعرف فين القبلة، تعرف كذا. الجماعة المسافرون في البر يعرفون الطرق من خلالها، وهكذا. فهذه الفرقة الضالة كيف أولت الآية؟ فقالوا: النجم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلامات هم الأئمة. والعلامات هم الأئمة، اللفظ لا يحتمل، والآية بعيدة كل البعد سياقا وقولا عن هذا الفهم. فده نسميه التأويل الايه؟ المستبعد الباطل. أيضا كتفسيرهم لقول الله تعالى في سورة يونس آية 101: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، بأن الآيات هم الأئمة والنذر هم الأنبياء، لأن الآيات هم مين؟ الأئمة، والنذر مين؟ الأنبياء. طبعا هذا بعيد كل البعد عن مفهوم الآية وعن مناط الآية وعن سياق الآية، واللفظ لا يحتمله مطلقا. أيضا تفسير آخرين قول الله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، سورة النبأ، فقالوا أن النبأ العظيم هو الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طيب إيه علاقة الإمام بالنبأ العظيم؟ ما في علاقة تمام، اللفظ لا يحتمل ولا شيء. أيضا كتأويل بعض الفرق الضالة واستخراج بعض الفهم كده الباطل من بعض الآيات، كمن قال في آية الكرسي أنتم تقرؤون ولا تحسنون قراءتها. طيب ورينا أنت احسن أنت القراءة. قال لك مثلا في آية الكرسي المفترض أن نفهم أنها تقول من ذل من الذل، ذي أي هذه يعني النفس، من ذل من الذل ذي النفس يشفى، عي يعني افهم. الآية بتقول إيه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، تكلم باب الشفاعة، وأنها يوم العرض على خالق السماوات بضوابط وشروط، فليس لأحد أن يشفع إلا أن يرضى الله عن المشفوع ويأذن للشافع، فهم؟ فيقول لك لا ده مش كده خالص، ده الآية بتقول من ذل من الذل ذي يعني هذه أي النفس، إنك لازم تذل نفسك وتتعبد لله بإذلال النفس، من ذل ذي يشفى من الشفاء والسلام. عي يعني افهم. ايه رايك في التاويل ده؟ اهو تاويل باطل مستبعد لا يحتمله اللفظ ويخالف سياق الايات. اذا نقول ان التاويل يحتاج الى قدره علميه وتمكن ورسوخ في العلم حتى تتمكن من الفهم الصحيح وفق الكتاب والسنه واجماع سلف الامه، وده اللي بنسميه الاجتهاد في المسائل لمن حصل علما ورسخ فيه، وليس لكل أحد أن يترك هذا الباب، إنه باب وعر يحتاج إلى همم الرجال. خلاص، وهذه القضية مهمة أوي. لذلك عبد الله بن عباس لما تكلم عن ضوابط التفسير حط ضوابط كده، فقال وهناك أربعة أوجه للتفسير. الأول فوجه تعرفه العرب بكلامها، لغة وتمكن في اللغة، العرب تعرف ده عن طريق اللغة. طيب، ووجه لا يعذر أحد بجهالاته، أمر سهل كل الناس، مثلا أي إنسان حتى لو ما عندوش أدنى علم نقول له وأقيموا الصلاة، يعني إيه؟ يقول لك يعني نصلي خلاص مش محتاج ده، ولا إيه؟ ولا فيه ممكن تفهم حاجة تانية، أقول لك وأقيموا الصلاة هتفهم حاجة تانية؟ ما تفهمش حاجة تانية غير إن أنا أجي أصلي، فمش محتاجة دي بقى سهلة. فده قال لك عنه وجه لا يعذر أحد بجهالته، كل يعني واضح بين، ووجه يعلمه العلماء، مش أي حد يتكلم فيه غير العلماء. قال ووجه لا يعلمه إلا الله جل جلاله، زي الصفات وكيفياتها، لا يعلم الكيف إلا الرب جل جلاله، وده المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، منه آيات بينات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. التشابه قسمين، تشابه لا يعلمه إلا الله، وده اللي بيتعلق بالأسماء والصفات وكيفياتها ويتعلق بتفصيلات يوم القيامة، مش الأمور العامة النبي أخبر، لا التفصيلات، هذا استأثر الله بعلمه. خلاص، وده المتشابه الذي ليس لأحد إلا الله عز وجل تفسيره وتأويله. طيب النوع الثاني من المتشابه يتشابه على البعض دون البعض، يرجع فيه للراسخين فيه من العلماء، قد يتشابه علي أنا لكن لا يتشابه على غيري من أهل العلم. خلاص، فده النوع اللي يفهمه العلماء عن طريق جمع الأدلة وإعمال النصوص وإعمال الفكر والفهم، ها؟ فمتشابه على من؟ على العوام وعلى البسطاء وعلى من لم يتقن العلم، يتشابه الأمر عليه، فنقول له ارجع للعلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذلك في هذا الموقف المبارك يوم بني قريظة نقول أن الأصحاب اختلفوا رضي الله عنه وارضاه، ولم يعنفوا النبي أحدهم، بل وما بغى بعضهم على بعض ولا أنكر بعضهم على بعض. وده أدب. لم نسمع أو نقرأ إن الفريقين اللي اختلف في هذا الباب أنكر بعضهم على إيه؟ أنت قصرت في صلاة العصر وصليت بعد المغرب، ما في، ما حصلش خلاص، وأخذ منه موقف ولم يسمع له خلاص. ولا التانيين قالوا أنتوا إيه؟ أنتوا خالفتوا من النص وخالفتوا كلام النبي وصليتوا في الوقت، النبي قال في بني قريظة، ما فيش الكلام ده. لأن ده منهج في التعامل، مدام النص يحتمل، ودي مسألة فيها اجتهاد وقد يكون لي فيها رأي وأنت لك فيها رأي، وأعملت فكرك وأنا أعملت فكري، ولم نخالف نصا قاطعا صريحا في الباب خلاص. ولذلك العلماء يقول لك إيه؟ لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ودي قاعدة مهمة أوي في مسائل إيش؟ الاجتهاد، مش أي مسائل. يعني اجتهاد يعني مسألة اختلف العلماء فيها كل له أدلته، ولا يوجد الدليل القاطع المرجح في المسألة، فتبقى المسألة مسألة خلاف لا ينكر فيها ولا يتطاول فيها على أحد الطرفين. ودي قضية مهمة أوي يا إخوة لازم نفهم. وبالتالي بنرد على من يسمون بعض أقوالهم بالقواعد الذهبية اللي يقول فيها نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، نقول لا لازم نقيد ده، ليس كل اختلاف يعذر بعضنا بعضا فيه، قد نختلف في الأصول ما ينفع فيها عذر، كفر وإيمان، بدعة وضلال ما ينفعش هنا عذر، إنما نقول نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا في مسائل الاجتهاد بس. مسائل ايه؟ واحد يجي ينكر لك القبر وعذاب القبر تقول له يعذر بعضنا بعضا؟ ما ينفعش لنا عذر، ده بدأ يخش الأصول. واحد بينكر الثوابت يقول له نعذره؟ واحد بيسب الأصحاب يقول له يعذر؟ وعادي يخليه يسب الصحابة، وعادي ينكر حجاب المرأة، وعادي يهدم ثوابت الإسلام، ينفع؟ فهمت حاجة؟ يبقى نقول لك لا، يعذر بعضنا بعضا فين؟ في مسائل الاجتهاد. يعني الشيخ سعيد والشيخ سيد في الصلاة، الشيخ سعيد بعد ما يرفع من الركوع بيحط ايديه في جنبه، الشيخ سيد بيحط ايديه اليمنى على اليسرى على صدره وبيصلوا ورا بعض، كان الشيخ هو الإمام والشيخ ورا منه خلاص. لا الشيخ سعيد قال له انت عملت كده ليه؟ ولا الشيخ سعيد قال له انت بتعمل كده ليه؟ ليه؟ ان دي مسألة ايه؟ خلاف مصدرها اجتهاد، مصدرها ايه؟ اجتهاد. فهنا لا انكار، انت تمام وانا تمام. اللي بيسميه العلماء الخلاف السائغ المعتبر خلاص، اعمل فكر ولا يوجد النص المرجح في المسألة خلاص. الشيخ سعيد ينزل على كفيه للسجود، والشيخ سيد بينزل على ركبتين، خلاف سائغ معتبر. في الصلاة الجهرية الشيخ سيد ما بيقرأش خلف الإمام، والشيخ سعيد بيقرأ خلف الإمام. لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل إيه؟ لأن دي مسألة خلافية، خلاف سائغ معتبر، هنا أدلة وهنا أدلة فهم منها العلماء، لكن ما هياش قاطعة تحسم النزاع خلاص. إنما إذا وجد الدليل المرجح في المسألة ما بقاش خلاف خلاص، هنا لابد من إنكار على المخالف. ليه؟ في دليل قاطع هنا، ما ينفعش بقى تقول لي إذا يبقى في أقوال بتنفر هنا وهناك، لابد أن تضبط وفق الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. يبقى دي قضايا مهمة قوي. يبقى أول موقف فهمناه إن لا يجوز البغي في مسائل إيه؟ الاجتهاد، ولا يجوز قطيعة الصلاة في مسائل الاجتهاد، بل يعذر بعضنا بعضا في مسائل الاجتهاد دون عصبية ودون اتباع للهوى. وحتى في تلك المسائل الخلافية إن رأيت
أن النصوص تشير إلى أحد القولين اعمل به، إن دي عبادة فأنت خذ الأقرب للفهم ولا تعاند، إن ده دين، ده دين. طيب هنبدأ نشوف الموقف الثاني في هذا الباب، وهو موقف مهم قوي لأنه حدث بين جبلين من جبال العلم والفهم السديد، أحدهما خليفة راشد والثاني ترجمان القرآن، إنه عمر الفاروق وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. بينهما اختلافات فقهية أوصلها ابن القيم إلى 100 مسألة بين عمر وعبد الله بن مسعود، صحابيان جليلان اختلف في مسائل العلم فيما يقرب من 100 مسألة علمية. عودوا إلى كتاب إعلام الموقعين لابن القيم، سرد المسائل منها مثلا، شوف المسائل اللي اختلفوا فيها. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان ينهى عن وضع الكفين على الركبتين في الركوع، وكان يقول بالإطباق، وخالفه عمر. إيه الإطباق ده يا جماعة؟ الإطباق أو ما يسمى بالتطبيق، إن أنت تجعل يدك اليمنى مطابقة لليسرى، حطهم على بعض كده، ولما تيجي تركع تضع اليدين بين الفخذين مش على الركبتين. مسألة فقهية نادرة شوية في كتب الفقه، وده قول ابن مسعود. ابن مسعود كان يطبق، لأن في بداية فرضية الصلوات الخمس كان المسلمون يطبقون في الركوع، وكذلك عند التشهد نيجي تشهد يحط برضو ايه كفيه كده متطابقين بين الفخذين. فابن مسعود كان إذا رأى من يضع كفيه على ركبتيه في الركوع ينهى، يقول له عليك بالإطباق. عمر رأى خلاف ذلك. لماذا؟ عمر عنده النص، ابن مسعود لم يصله النص الذي نسخ هذا الحكم، لأن الحكم ده منسوخ، ده كان في بداية الصلاة كان المسلمون يطبقون في الركوع، ثم نهى النبي عن الإطباق. النهي ما وصلش لابن مسعود خلاص، فظل على العهد الأول، إنما عمر عنده النسخ، فاختلف في هذه المسألة. ولذلك لما نيجي نتكلم عن مسألة الإطباق هذه، هنسمع مثلا حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء عند المنذري عن الحربي قال: التطبيق في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يضع كفه اليمنى على اليسرى يقال طبقت وطبقت. وفي حديث مسعود أنه كان يطبق في صلاته، وهو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد. هذا وقد نهى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن الإطباق في الركوع، فكما جاء عند البخاري والإمام مسلم في الصحيح عن مصعب ابن سعد رضي الله تعالى عنه قال: صليت إلى جنب أبي، طبعا مصعب ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، يقول صليت جنب أبي خلاص صلي مع أبي، فطبقت بين كفي، لما جيت ركعت رحت ايه طبقت. طيب ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا، كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. يبقى ده رفع ايه، نسخ الحكم ده خلاص رفع. فعمر اختلف مع ابن مسعود في المسألة دي خلاص، وذلك نقول دائما عندما يقول الصحابي قولا خالف فيه نصا اعلم أن النص لم يصله، لأنه لا يمكن لصحابي أن يرد قولا عن رسول الله أبدا. وذلك عمر في حديث الاستئذان ثلاثا، كم بقي من الوقت؟ خمس دقائق كمان؟
خمسة
وعشر دقائق. عمر في حديث الاستئذان ثلاثا، أبو موسى الأشعري كان في سفر فعاد فذهب إلى دار عمر وطرق بابه. أول مرة طرق الباب وقال بصوت مرتفع: عبد الله بن قيس. الباب ما تفتحش. طرق الثانية قال: أبو موسى. الباب ما تفتحش. طرق الثالثة قال: الأشعري. الباب ما تفتحش. يعني جاب الاسم واللقب والكونية في كل مرة. طيب ما تفتحش الباب فانصرف. كان عمر قام ليفتح بابه فوجد أبا موسى منصرفا. قال: يا أبا موسى مهلا، طرقت بابنا فلمن صرفت؟ قال: يا أمير المؤمنين، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، الاستئذان ثلاث، فإن فتح لك وإلا انصرف. عمر قال: ويحك، من أين جئت بهذا الحديث؟ لابد أن تأتي بمن يشهد لك أن النبي قال، وإلا أوجعتك ضربك. لازم. عمر كان شديد في النصوص رضي الله عنه وأرضاه. وعشان كده نقول يا إخوة، الدين ده لابد يكون له حرس حدود، مش أي حد يقول لك كده ودي مشكلة. ده دين لازم التثبت فيه. أبو موسى الأشعري من توعد عمر الطرب بدأ يجري طرقات المدينة، فمر على جماعة من الأنصار فوجدوهم مضطربا، قالوا: ويحك، لما الاضطراب؟ قال: توعدني عمر في حديث الاستئذان ثلاثة. فضحكوا وقالوا: يشهد لك أصغرنا سنا، قم يا أبا سعيد، أي الخدري. فذهب معه إلى عمر وقال: يا أمير المؤمنين، سمعت النبي يقول كذا وكذا، وذكر الحديث. فقال عمر: لعله شغلني عن سماعه الصفق بالأسواق. أكيد لما النبي قال الحديث ده أنا كنت في التجارة، لأن عمر كان يتناوب مع صاحبه في المدينة على مجالس النبي. يوم يروح عمر والآخر في العمل، اليوم الثاني عمر يروح تجارته والآخر فين؟ عند النبي. فربما ما سمعش النص. وذلك أقول لطالب علم: اقرأ رسالة رفع الملام عن الأئمة الإعلام لشيخ الإسلام، لأن بيتكلم عن هذا الباب فيما ورد عن الفقهاء الأربعة، ويبرئ ساحتهم في كثير من المسائل التي اتهموا بسببها وهم معذورون فيها. بعضهم لم يصله النص ولم يأتيه المسألة رغم وضوحها عندك أنت، يعني لأن أنت خلاص، أنت العلم خلاص بقى فيه علم وكله محقق وكله مسطر وكله مصنف، إنما في أيامهم ما كانش ده موجود، فربما اختلفوا لعدم وصول النص لبعضهم فاجتهد رأيه. أيضا من المسائل اللي اختلف فيها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع عمر، اختلف أيضا في أن الرجل إذا زنى بامرأة ثم تزوجها. ابن مسعود يرى أنهما لا يزال يزنيان، عندوش. عمر يرى أنه زواج فأوله صفاح وآخره نكاح، يعني اختلفوا. أيوة، طب رغم الاختلاف ده يا إخوة، ده الشاهد، هل كان في بينهما بغض أو بغي أو ظلم؟ تعالوا لنرى من أقوالهما رضي الله عنهما. مع ذلك الاختلاف القائم بينهما، فكان أحدهما يثني على صاحبه، لأن الخلاف كان فين؟ في العلم مش في القلوب، ودي الآفة اللي بنقع فيها احنا، خلافنا بيكون في القلوب مش في العلم، إلا من رحم ربي وعصم. عمر لما أرسل عبد الله بن مسعود للكوفة معلما وقاضيا وفقيها، ماذا قال؟ قال عن ابن مسعود: كنيف مليء فقها أو علما آثرت به أهل القادسية. طبعا كنيف هو الموضع الذي يضع فيه الراعي أدواته التي يسير بها، يعني يقول لك ده وعاء وعاء كله علم. عن مين؟ عن ابن مسعود اللي اختلف معاك في 100 مسألة. ده أنا لو اختلفت معاك في مسألة واحدة بناكل بعض. أثني عليك كمان؟ ياه مشكلة. دول الرجال يا إخوة، ده المنهج، عدل وإنصاف، لأن اختلافنا وخلافنا في العلم فقط وصولا للحق، أما القلوب لا تتغير. طيب، فقال كنيف مليء فقها أو علما أثرت به أهل القادسية، كما ذكر ذلك ابن سعد في طبقاته بسند صحيح. طيب ابن سعود ماذا يقول عن عمر؟ عندما مات عمر رضي الله عن عمر، قال ابن مسعود كان حصنا للإسلام حصينا، كان عمر حصنا للإسلام حصينا يدخل الناس فيه ولا يخرجون، فلما أصيب عمر انثلم الحصن. وده حق. بموت عمر يا إخوة حلت الفتن على الأمة. عمر كان قويا في الحق رضي الله عنه، بعده كانت الثورات وكان الخروج، وقاتلوا الخليفة الراشد عثمان، وكان صائما يقرأ كلام ربه، وبدأت الفتنة اللي أكلت الأخضر واليابس بأمتنا حتى اليوم، نسأل الله السلام. واضح؟ العواطف، العواصف الثائرة الفائرة التي ابتعدت عن منهج الله وعن هدي رسول الله، فعاست في الأرض فسادا، سفكت دماء وضيعت خيرات للأمم بسبب البعد عن المنهج. طبعا يا إخوة والله الباب كبير، ولكن يعني أنا بس هاخذ موقف أخير خالص في باب العدل والإنصاف، لأن المقام لا يتسع حقيقة، أن هذا الباب يحتاج إلى تفصيلات. فناخذ بس كده قول الإمام الذهبي نختم به اللقاء في باب ميزان العدل والإنصاف مع من يخالف، في قول الإمام الذهبي في ترجمة قتادة رحمه الله تعالى. يقول الإمام الذهبي، طبعا الذهبي من أئمة النقد يا إخوة الكبار، وكان عنده ميزان عدل عجيب في نقد الرجال. فلما يترجم لقتادة وعوده لسير أعلام النبلاء في ترجمة قتادة، قال الذهبي وكان يرى القدر، نسأل الله العفو، نسأل الله العفو، ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة. ده مبتدع اهو، قال بالقدر ايه بدعة في أصوله بقى، لأن قتادة كان يرى أن الله لم يخلق المعاصي، لم يخلق ايش المعاصي، نتكلم في خلق أفعال العبادة هو، وأنكر أن الله يخلق المعصية. طب قالها ليه؟ وده ليه يقوله الزهد؟ فكل من وقع في بدعة متلبسا بها يقصد التنزيه قد يعذر ولا يلام، بخلاف من تعمد مجانبة الحق. هو أراد التنزيه لكن وقع في هذا القول، ماشي؟ فيقوم الزهد يقول إيش؟ قال ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري. الله، وده معظم الخلاف اللي وقع في المعاصرين يا إخوة، بعضهم يريد نصرة الدين والحرص على المسلمين ووقع خلاص. نشوف الأصل فيه إيه. الأصل فيه محب للسنة عامل بها داعي لها وزن، ولا الأصل هو من أهل البدعة الداعين للبدع المصرين عليها عشان ننسبه لأحد الفريقين، ولا نجور ولا نظلم خلاص. وهكذا، فقال يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه، مجتهد. طيب، والله حكم عدل. يا الله، شوف الربط يا إخوة، زلك انتبه، ربك حكم عدل، فلا بد أن تكون عادلا. والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. ثم إن الكبير، ودي المهمة بقى، من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه. نعم ولا نقتدي به، ودي المهمة عن طلب العلم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. يا الله على جمالهم وعلى أدبهم، رغم إن قتادة طاووس قال عنه أعمى القلب لا يجالسني شده، لكن مع حفظ حقه ألا تجالسني ببدعتك ولا أجالسك في بدعتك، إنما لا أنسى فضلك ونرجع لميزان العدل ولا ننسى قدرك ونسعى لمناصحتك ونسعى لبيان الحق لك ونأخذ بيدك إلى رحمة الله عز وجل. طب هل نحن يا عم الشيخ أنت بين أمرين، إما تكون من العوام نقول لك ما تسمعش صيانة لك، طالب علم اسمع وانتبه للمسألة الفلانية، واضح؟ أنا طالب علم متقن، لكن تغيب عني المسألة في البدعة دي أحذرك، خلي بالك من دي، ابعد عنها، دي لا، دي زلبة، خلاص؟ ابعد عنها ولا تأخذها، والصواب كذا وكذا وهكذا، يبقى دورنا عشان نحفظ شرع الله عز وجل. طيب يقول أيضا ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن منده ولا من هو أكبر منه، الله أكبر، ولا ابن ناصر، الله أكبر. خلاص لو خدنا المنهج الجائر ده يبقى لا ابن حجر ولا النووي ولا قتادة ولا ابن منده ولا ابن ناصر، هنهدم الأئمة كلهم، لأنه ما من كبير إلا وله زهلة في العلم. خلاص؟ طيب قال ولا من هو أكبر منهما والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفضاضة. بهذا القدر نكتفي حتى تواصلوا مع شيخنا الشيخ سعيد حفظه الله تعالى ومكن الله له في محاضرة أخرى موصولة بهذه المحاضرة، وهي الأدب مع العلماء وما أحوجنا إلى هذا الأدب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.